الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال الشيخ عبد الغني الرحمسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام باب العدة عن صبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ولما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قالت صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله باب العدة. والعدة مأخوذة من العدد لأن المرأة تعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة، وهي في الاصطلاح اسم لمدة معدودة، اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة، تتربص يعني تنتظر لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل إما بالولادة أو الإقراء أو الأقراء أو الأشهر أو بما تميز به الحيض. إذن هي اسم للمدة التي تنتظرها المفارقة لزوجها بموت أو طلاق. إذا حصل المرأة التي تزوجت هذا الزوج طلاق أو وفاة من جهة زوجها، فماذا عليها؟ عليها عدة، نقول دخلت في العدة، إما عدة مطلقة ثلاثة أقراء وثلاثة حيض، أو عدة متوفى أربعة أشهر وعشرة، هذه هي العدة. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني العدة يتربصن بأنفسهن. وكذلك مر معنا حديث فاطمة بنت قيس لما قال النبي عليه السلام أمر أن تعتد في بيت أم شريك، وأجمع العلماء على مشروعية العدة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المفارقة لحكم وأسرار عظيمة، يعني هناك حكم لمشروعية العدة، منها العلم ببراءة الرحم لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد، فتختلط الأنساب وفي اختلاطها الشر والفساد. عند الكفار عند النصارى ما في عدة، إذا طلقت تزوجت، وربما يكون هذا الولد من الذي طلقها، فهذا إبراء الحمل إن وجد. ومن الحكم تعظيم خطر عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه كما مر معنا. فعقد النكاح ليس كباقي العقود. ومن الحكم في مشروعية العدة تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة، وهذه مدة تتيح للمطلق للزوج أن يراجع زوجته. قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأيضا في العدة قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده، هذا في حق المتوفى عنها زوجها لما تعتد 4 أشهر و10 أيام، هذا لبيان عظم حق زوجها عليه هذه المدة. هذا وقد مات، كيف وهو في الحياة زوجها؟ فيجب عليها أن تحترم زوجها وأن توقره وأن تحرص على رضاه، فرضاه من رضا الرب، وإن سخطها سخطت عليها الملائكة. فيجب أن تحترم المرأة الزوج وتعلم حقه عليها. ومع الأسف في هذه الأزمان تمردنا الزوجات على أزواجهم، وحصل عقوق ونشوز، فعلى المرأة أن تعرف حق الزوج وتتقي الله عز وجل، ولا تستخف في هذا الأمر. وإن كان اليوم القانون معها، المهم هل الشرع معها أم لا، هذا الذي يهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية، وقد كانت تحت سعد بن خولة، نسب إلى أمه العامري وهو صحابي بدر، شهد بدر وتوفي في حجة الوداع. وهذا الذي رثاه النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في شرح رياض الصالحين في باب الإخلاص، قال عنه النبي عليه السلام في حديث سعد بن أبي وقاص: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وقد كان مهاجرا. لما مرض سعد بن أبي وقاص أخاف أنه ما تكتب له هجرة لأنه مات في مكة في البلد التي هاجر فيها، فأخبره النبي عليه السلام أنه ستطول به الحياة، وهذا مر معنا في رياض الصالحين. لكن رثى له سعد بن خولة الذي مات في مكة التي هاجر منها، لكن البائس سعد بن خولة. هذه زوجته لما توفي عنها في حجة الوداع كانت حامل، لم تنشب، يعني ما لبثت، ما طالت المدة بعد وفاته إلا وقد وضعت حملة، لم تلبث بعد موته إلا يسيرا حتى وضعت إيش حملها. جاء في لفظ أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فلما تعلت من نفاسها يعني طهرت من النفاس، تهى النفاس، لما تعلت من نفاسها أي طهرت منه، تجملت للخطاب أي أخذت زينتها واستعدت للخطاب. احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أن المرأة ما ينبغي لها أن تبقى بدون زوج بعد وفاة زوجها أو طلاقها من زوجها، وهذا الذي كان يعني دارجا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وأن المرأة يعني تتزين وتتهيأ، والمعتاد أنها لا تبقى بدون زوج، وكان أيضا الرجال يأتون ويتزوجون من المطلقات أو الأرامل. وقلنا هذا خلاف اليوم، المرأة إذا مات زوجها أو طلقها خلاص تحارب الرجال ولا تهتم وتفسد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر هي لما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، وكان عندها علم بأن عدتها قد انقضت بوضع حملها بعد موت زوجها. لكن أحد الصحابة وأبو السنابل دخل عليها فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ وكأنه كان يعني بينهما قرابة، وإلا كيف يعني يدخل عليها ويراها وهي متجملة؟ ولنعلم أن في زمن الصحابة، زمن النبي عليه السلام والصحابة، كان هناك منتشر مسألة إيش؟ الرضاع. فيكون هذا قد أرضعته فلانة وهو يصبح أخ لفلانة وفلانة وفلانة وهكذا، ولم يكن بينهما نسب لكن بينهما رضاع. فدخل عليها أبو السنابل فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، يترين تهيئا للخطاب. فأقسم بالله قال: والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر وعشرة، أخذا من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. ولم يعلم رضي الله عنه أن ذلك في غير الحامل، وأن الحامل مستثنى تنقضي عدتها بوضع حملها. الحامل إن طلقها زوجها أو مات عنها زوجها متى تنتهي عدتها؟ بوضع حملها. فهي تعلم، لكن لما أقسم وقال هذا الكلام دخل في نفسها الشرك لعله. فقالت: جمعت، لما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، جمعت علي ثيابي، دل على أن النساء كن يلبسن أكثر من ثوب، مو ثوب واحد مثل النساء اليوم تضع هذه العباءة الشفافة التي شفنا تحتها وتحجل. لا، كنا النساء قديما وإلى يعني فترة وجيزة يلبسنا أكثر من ثوب حتى لا تتحجم العورة، حتى لو سقط الثوب الأعلى يبقى الثوب الأسفل منه، وهكذا حرصا منهن على العفة والتستر حتى لا تنكشف ربما تعثر. كانوا قديما الطرقات ما هي مثل اليوم، وحتى لا يتجرأ من يريد أن يتحرش إذا رأى الرجل أنها تلبس الثياب الرقيقة الشفافة أو الخفيفة يطمع، أما هذه تكون قد حصرت نفسها. فهكذا ينبغي على النساء أن يبالغن في التستر، حتى الرجل أيضا، يعني الرجل الذي يعني فقط العورة بين الركبة والسرة يبالغ أيضا في التستر، يلبس الدشداشة وتحتها يلبس الإزار وتحت الإزار السروال هكذا يبالغ، ما في بأس، هذا أفضل حتى لا تنكشف العورة. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، أقرها على ما فهمت وأنها قد حلت من العدة وانتهت منها. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل يعني أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجازيين تطلق على الخطأ وأيضا يطلق على تعمد الخطأ، فمعنى هنا كذب أبو السنابل أي أخطأ. وأبو السنابل هكذا كان يعلم وأقسم ولم يحنث، فإذا الإنسان أقسم على شيء ظانا أنه هو الحق فلا حنث عليه، فلا حنث عليه في ذلك، لا يكفر عن يمينه. ثم قال وأمرني بالتزويج، هذا تأكيد لما فعلته، أمرني بالتزويج. طبعا إن بدا لي، شوف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أسرعت في التجمل وكذا وكذا. اليوم لو المرأة عملت مثل ذلك لاتهموها باتهامات شنيعة مع الأسف الشديد، اتباعا للسنة اتباعا للعادات النتنة التي يمشي عليها أهل هذا البلد، إن المرأة تنتظر مو فقط 4 أشهر، تنتظر سنة وسنة وسنين، وأن لا يجوز أن يعني تفرق بأولادها، ها؟ وتبقى لا تتجمل وتتزوج، لأنه لا غنى للمرأة عن الزوج أبدا. وقال وأمرني بالتزويج إن بدا لي، هذه هي السنة. قلنا في الدرس الماضي لما قال لفاطمة إذا حللت فأعلميني قليلي، قالت خطبني أبو جهم ومعاوية. شوف مصارعة الصحابة حتى لا تبقى المرأة بدون زوج، ما ينبغي تصبح في محل طمع، امرأة في بيت بدون زوج، ها مطموع فيها ولا غير مطموع؟ الزوج حماية للمرأة، حماية للمرأة. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، لا بأس إنسان أن يتزوج امرأة في حيضها أو في نفاسها، لكن طبعا مسألة الدخول بها لا يقربها حتى تطهر، عدتها انتهت عند الوضع وليس عند انتهاء النفاس، وليس عند انتهاء. من هنا في الحديث أنها لما تعلق من نفاسها انتظرت حتى انتهى النفاس، لكن لو جاء الخاطب وهي في النفاس أو في الحيض فلا بأس بأن تتزوج. ما يؤخذ من هذا الحديث أولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها، يعني يجب أن تعتد، ما تقول والله أنا لا أريد أن أعتد، وتعتد في بيت زوجها، عدتها تكون في بيت زوجها لا تخرج منه. ثانيا أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان، وهذا كما قلنا يخصص هذا الحديث عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا عام خصص هذا الحديث. إذا كانت إلا إذا كانت حاملا فإنها تنتهي عدتها عند وضع حملها. ثالثا أن انقضاء العدة بوضع الحمل لا يتوقف على الطهر من النفاس، وقد صرح الزهري رحمه الله بذلك. رابعا جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، جواز أن تتجمل المرأة بعد انقضاء عدتها. خامسا أن عدة الحرة كما ذكرنا، عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل 4 أشهر و10 أيام هذا للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة. شهران وخمسة أيام لمين؟ لأن الأمة على النصف من الحرة. وعموم إطلاق الحمل يشمل عند الوضع إذا كان كامل الخلقة أو إذا كان فيه يعني خلق إنسان، في خلق إنسان. أيضا من فوائد هذا الحديث كما قال ابن عثيمين رحمه الله حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر، أي أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا بما قال لا لينظروا ماذا يقول، خلافا لبعض الناس اليوم حيث يسألون لينظروا وتجده يقابل جواب فتور. أما الصحابة رضي الله عنهم فيسألوا ليعلموا، ولهذا تجدهم يقابل الجواب بالقوة والعمل والقبول. فرق كبير بين الحالين، من يسألك ليستطلع، كثير من الناس بيسألوا فقط للاستطلاع شوف إيش الشرف بقول، وفي ناس يسألون ليعلموا ويعملوا ويتبعوا، هذا فرق. الصحابة كانوا مباشرة يسألون ويطبقون. أيضا فيه أن الزوج إذا كان الزوج في غيبة وتوفي، يعني توفي عنها وهو في سفر مثلا ولم تعلم به زوجته إلا بعد أن مضت العدة، يعني جاء خبر أنه توفي عنها بعد 4 أشهر و10 أيام أو مضى بعضها، ما الحكم؟ فإن كانت العدة قد مضت ما جاءها الخبر إلا بعد 5 أشهر 6 أشهر لم يلزمها قضاء العدة. ما بقوله والله اعتد الآن، بعض الناس إذا سمعوا الخبر تبدأ بالعدة، لا، ما عندها خبر أنه مات وجاءها الخبر أنه مات في اليوم الفلاني أي قبل 5 أشهر 6 أشهر سنة، خلاص ما تطالب بقضاء العدة. وإن كان قد انقضى بعضها وجب عليها أن تكمل الباقي، يعني جاءها بعد شهرين يبقى عليها كم؟ كمان شهرين وعشرة أيام. وفيه أيضا أن المعتد لها أن تخرج لطلب الفتوى أو غيرها من الأمور التي تهم. المعتدة تبقى في بيت زوجها لا تخرج إلا لضرورة، والفتوى من الضروريات، والذهاب إلى التطبب أو إلى شراء الحاجيات الضرورية من أكل وغير ذلك، هذا لا بأس بأن تخرج. نعم.
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث زينب بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومية، وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية على الصحيح، وماتت 73، صلى عليها ابن عمر. قالت زينب: توفي حميم لأم حبيبة. الحميم هو القريب، وقد تعين أم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتمين بنت أبو سفيان، الذي مات هو أبو سفيان، فحزنت عليه واعتدت 3 أيام. ثم لما انتهت هذه 3 أيام دعت بصفرة، يعني بطيب، في صفرة من زعفران أو ورس، في رواية بصفرة خلوق يعني فيها طيب، فمسحت ذراعيها، مست هذا الطيب، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تعم كل امرأة هذه نكرة تؤمن بالله واليوم الآخر أي حال كونها تؤمن بالله واليوم الآخر، وقيد بهذا الوصف لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع. لماذا اليوم نعاني ونشكي ممن لا ينقادون إذا تكلمت له بقال الله قال رسول؟ في خلل، في نقص، في عدم فهم بالمسألة الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا أمنت بالله وهذا يقتضي أنك تؤمن أن الله يعاقبك يوم القيامة، هذا يدفعك إلى الاستجابة، يدفعك إلى الاستجابة. من اتصف بهذا هو الذي ينقاد. كثير من الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا آمنت وعالجت مسألة الإيمان، تعلمت ما هو الإيمان، أركانه وما يقتضي، وأن هناك يوم آخر حساب ما في شاردة ولا واردة إلا وقد سجلت عليك وستحاسب عنها يوم القيامة، في هناك شيء اسمه يوم القيامة، يوم حساب، ها؟ يدفعك ذلك إلى أن تنقاد. إذا جاءك حديث وأمر عن النبي عليه السلام مباشرة، هنا ما الذي دفع أم حبيبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنها سمعت النبي عليه السلام يقول لا يحل لامرأة، دفعها إلى إيمانها، خوفها من يوم القيامة والحساب، دفع إلى الالتزام. أحيانا الهوى أو العقل أو العاطفة تضاد ما يأمر الله ورسوله، فما عليك إلا أن تستجيب وتضع العقل والهوى وما تميل إليه جانبا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد من الإحداد، وهو ترك الزينة والتطيب والخضاب والتعرض لأنظار الخاطبين، هذا هو الإحداد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، أي أكثر من ثلاث أيام، إلا على زوج، إلا على زوج، كم؟ 4 أشهر و10، سواء كان هذا الزوج قد دخل بها أو لم يدخل، ها؟ تحد عليه كم؟ ويجب أن تحد عليه، مو بخاطرها، لا، واجب عليها أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. قلنا هذا بعد موته، أما وهو في الحياة فيجب عليها طاعته. إذا هنا يجب عليها أن تحزن عليه، كيف هو في حال الحياة؟ كيف لا يلزم عليها أن تطيعه وتحترمه وتقدره وتقدم أوامره على أوامر أبيها وأمها ومن عاشت معهم سنين؟ نعم، الزوج فضله عظيم على الزوجة، يجب أن تتربى النساء يتربين على هذا تقدير الزوج وتعظيمه واحترامه. لكن مع الأسف اليوم نحن نعيش في زمان قل هذا الأمر وهذا الوازع، وأصبح يعني ما في اهتمام من المرأة في مسألة زوجي. يجب أن تعلم أن رضاه من رضا الله عز وجل وغضبه من غضب الله، وأنها لو فعلت ما فعلت ما أدت حقه، لو لعقت القيح الذي ينزل من جسده ما وفت حقه، لو مسحت بوجهها ترابا أو غبار قدميه ما وفت حقه، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فحق الزوج عظيم، ولو كل امرأة عرفت ذلك وطبقت هل تجد مشاكل زوجية؟ هل تجد المحاكم يوميا فيها الطلاق بالعشرات؟ ما في. الأصل المرأة تحترم زوجها، أن تطيعه إلا إذا أمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يؤخذ من هذا الحديث أولا تحريم الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا المرأة طبعا على زوجها. للمرأة أن تحد، أو ثانيا إباحة الثلاث على غير الزوج، شرع لها ذلك، أن تحد على أبيها، على أخيها، على ابنها إن مات، لكن كم؟ فقط 3، تخفيفا للمصيبة. المرأة عاطفية وضعيفة، ينكسر خاطرها، تحزن، فهذا تنفيس له، ترويح للنفس، ببداية شيئا من التأثر على الحبيب المفارق، لكن هذا بشرط إيش؟ أن يأذن لها زوج، لابد أن زوجها أن يأذن لها، وإلا إذا أرادها زوجها وأراد أن تتجمل له فحق الزوج أعظم، حق الزوج أعظم. ها؟ إذا أذن لها فلا بأس بأن تحد على القريب بثلاثة أيام. بعض الجهلة أو ما أكثرهم اليوم يستدلون بذلك على جواز أو مشروعية العزة 3 أيام، ويقولون إنه إيش هذا 3 أيام، وورد في البخاري إنه إيش هناك إحداد أو عزاء، هناك عزاء 3 أيام. لا، ما في عزاء 3 أيام ولا في نعي كذا، لا، هذا فقط للمرأة. إلا إن إذا رأيتم أنفسكم بأنكم كالنساء، وإلا ما في، الرجل ما في عنده هذه العاطفة مثل المرأة، يحزن ويبكي، والمرأة تبكي، نعم ضعيف. مر النبي عليه السلام كما مر معنا في رياض الصحراء على امرأة تبكي ابنها، وقال لها اتق الله يا مات الله، قالت إليك دعني إليك عني. نعم، امرأة ضعيفة تفعل ذلك، الرجل يجلس كالنساء ويبكي وهكذا، لكن مع الأسف اليوم يعني تشبه بالنساء وصل إلى هذا الحد وأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، وجوب إحداد المرأة على زوجها كما قلنا المتوفى 4 أشهر 10 أيام يفيد وجوبه على كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية، كبيرة أو صغيرة، حتى لو ذمية تطالب بذلك. احنا قلنا من الحكم والأسرار وجود إيش؟ لعله يوجد حل، حتى لو كانت ذمية، ربما يكون هذا الولد من هذا المسلم. والحكمة قالوا في تحديد المدة ب4 أشهر و10 أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح، جعلت هذه المدة أنها المدة التي يتكون فيها الجنين وتخلق فيه الروح، فإن لم يظهر بعد ذلك يكون الرحم قد قد برئ من أي حمل، فلا أن تتزوج. نعم.
أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أصفار.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. قلنا الإحداد ترك الزينة، ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها، فنهى أن تحد المرأة على ميت من أقاربها فوق ثلاث أيام، إلا على زوج 14. وزاد: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. المراد بالمصبوغ أي بألوان الزينة، الثوب الذي صبغ وأعد للتزين، أو يدخل فيه الثوب الجديد الذي بقي فيه رونقه ولمعانه، ولا يدخل في ذلك الثوب البالي المنكسر. المقصود أن تبتعد عن التزين أو التجمل. إذا أنت لبست معروف اللباس الجديد هذا إيش؟ تتزينت. أو اللباس المعروف الذي يلبس فيه الزينة وفيه الألوان، فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، نوع من أنواع البرود اليمانية تأتي من اليمن، لباس يمني يعصب غزلها أي يجمع ويشد، مصنوع من جمع القماش ثم يصبغ وينسج فيأتي على اللون الأبيض، فيه بياض وسواد، يعني هذا ما صبغ، يعني هو مصنوع من أصله، ولا يعني جرت العادة، لم تجر العادة على أنه من أثواب الزينة، ويشبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه وأباحه حتى يعني لا يظن أنه من ألبسة الزينة، فاستثناه من النهي. ولا تكتحل أي لا تستعمل الكحل الذي يوضع للعين وتتزين به المرأة، ولا تمس طيبا، تحريم الطيب على المرأة الحاد، إلا إذا طهرت أي بعد الحيض. مرة معكم في درس الجمعة في مسألة المعتدة هذه المتوفى عنها زوجها، أنها الحائض أثناء العدة لها أن تمس الطيب لدفع أثر ونتانة ورائحة الحيض. قال: إلا إذا طهرت نبذة أي قطعة من الشيء، تطلق على الشيء اليسير نبذة، نبذة يعني إذا تتطيب شيء يسير من قسط ونوع من أنواع الطيب، طيب الرائحة، تبخر به النفساء والأطفال. أعطى الأنواع، بين النوع: إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، أيضا نوع من الطيب يتبخر به، والقطعة منه تشبه الظفر، القطعة منه صغير جدا يتبخر به، والقطعة منه شبيهة بالظفر، ينسب إلى ظفار إحدى مدن عدن الساحلية. إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار فلا بأس بذلك لحاجة دفع الحيض. ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن إحداد المرأة كما قلنا على ميت فوق ثلاث غير زوجها، ثانيا إباحة الثلاث فما دون تفريجا عن النفس، حتى يعني ما هو اشترط ثلاث، لما قال فوق ثلاث يعني ثلاث فما دون، يعني لو يوم واحد نعم، يومان ثلاث، ما اشترط نفس الثلاث. ثالثا أنه يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة، يباح للمعتدة أو الحادة الثوب الغير معد للزينة، أما المصبوغ للزينة فلا يجوز. ويؤخذ أيضا منه تحريم الطيب على المحدة بجميع أنواعه إلا ما استثني عند التطهر من الحيض أن تتبخر بقسط أو أظفار. أيضا يؤخذ منه بدعة الإحداد بالثوب الأسود. اليوم إذا مات الزوج أو الأب أو الأخ أو الإبن لبست المرأة إيه؟ السواد. نعم جاء في أقوال الفقهاء، بعض أقوال الفقهاء عند الشافعية أنها تلبس الثياب الغير التي لا زينة فيها، وذكروا منها إيش؟ اللون الأسود من باب أنه لا زينة فيه. وقلنا في الحديث هنا العصب هنا أيضا الذي استثناه النبي عليه السلام فيه بياض، لا بأس أن تلبس الأبيض، ما جاء نص أو يستحب أو كأنه يعني واجب كما تفعل اليوم النساء تلبس السواد، لا يجوز. وأن إذا لبست لون آخر قالوا هذه قد فرحت وفرحان من زوجها مات، لا. أما اتخاذ الأسود وكأنه يعني من السنة أو لو لبسته أحيانا، أما أن هذا يعني شعار لأنها قد يعني على أنها قد أو تحزن وحزنت وما زالت في حزن، هذا لا يجوز. هذا لبس السواد للمرأة لا يجوز اتخاذه وتعيينه دون غيره، ها ما في دليل عليه. وما جاء من أقوال الفقهاء إنما فقط ذكروا أو أنواع أو يعني كيف ذكر النبي عليه السلام من عصب كذا، قالوا اللون الأسود أيضا بعيد عن الزين، لكن مو أنه تلبس الأسود دون غيره، وإذا لبست غيره هذا أصبح منكر. نعم.
أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاء أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة وهي عاتكة بنت نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها المغيرة المخزوم وهو صحابي، وقد وهي في العدة اشتكت عينها أفنك حلها، يعني استخدم نضع لها الكحل. قال لا، مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أي العدة الشرعية أربعة أشهر وعشر ليال، يعني أراد تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك وتهوين الصبر عليها. وقد كانت إحداكن في الجاهلية، الجاهلية حالة العرب قبل الإسلام من الجهل بالشريعة، وفي ذكر الجاهلية إشعار بأن الإسلام على خلافها. كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجها. ثم قالت زينب، أرادت أن تشرع وتوضح أكثر مقصد النبي عليه السلام، كانت إحداكن ترمي بالبعرة، البعرة اللي وسخ البعير على رأس الحول، فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. هذه أيام الجاهلية، انظروا كيف كانت المرأة مهانة وكيف الإسلام جاء ورفع من شأنها وقدرها. ومع الأسف اليوم يتهم الإسلام من قبل المسلمين والمسلمات بأنه يظلم المرأة ويضيق عليها، أبدا، بل هو يرفع من شأنها ومكانتها، لكن ضمن الضوابط والحدود. هم لا يريدون حدود ولا ضوابط، يريدون حريات، وتفعل المرأة ما تشاء وتلبس ما تشاء وتخرج متى شاءت، ها، وبدون رقيب ولا ولي ولا أي شيء. هذا مرفوض، إنه الإفراط والتفريط مرفوضة، الوسط هو المقبول. فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا، بيت مثل الزريبة صغير هكذا موحش، ولبست شر ثيابها، يعني أردأ الثياب اللي عندها لبست قبل أن تدخل، ثم دخلت ولم تمس طيبا، ما في، ممنوع، يحرمون عليها أن تمس الطيب، وكانوا قديما يحرصون على الطيب لأنه ما في مثل اليوم يوم يومين ثلاثة تغتسل وفي هذه المكيفات أو هذه البيوتات. كان زمان العرق والتعب والغبار محتاج إلى الطيب حتى يسد ويغطي ما يخرج من رائحة. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا يعني تتزين به حتى تمر بها سنة كاملة، ها، من موت زوجها، يعدون لها سنة وهي داخلة، ها، والمر عليها بقول ابصر ايش في الداخل. شوف هذه المعاملة صعبة جدا، سنة كاملة في هذه الوضعية ويلقى لها الطعام لا يقربها ولا يعني يعتني بها أحد، وهي يجب عليها أن تتحمل ذلك وفاء لزوجها، هذا غلو. ثم تؤتى بدابة، بعد ما تنتهي السنة تخرج لها. كيف وضع الآن لما تخرج تحقيقا لأنها فعلا يعني صبرت ويعني عانت، وأن فعلا ما كانت بالخفاء، يأتيها الطيب ويأتيها هنا وهناك، يأتون يحضرون، شوف كيف التفكير الشيطان، ويأتون بدابة، حمار، طير، شاه، فتفتض به، يعني تدلك به جسدها، يجيبوا هذا الحمار ولا هذه الشاه ولا هذه الأشياء وهي تفرك جسدها فيه، تمسح جسدها الوسخ النتن في هذه الدابة، فقلما تفتض بشيء إلا مات من كثرة النتانة والوساخة. هذا الطير ولا هذه الدابة ماذا يحصل؟ نتيجة إيش؟ تموت. الله أكبر. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم يدل أنها فعلا ما مست وفعلا حزنانة وفعلا إيش طبقت العادة المطلوبة. لما يموت هذه علامة أنه قامت بالواجب. ثم بعد ذلك يسمح لها فتخرج لما تخرج الآن وفعلت ذلك تعطى بعرة، هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف انظروا كيف أيضا تعطى بعرة هذه الوسخة فترمي بها، تمسك هذه البعرة وترمي بها. إيش يعني هذا؟ يعني كل هذا اللي حصل لي سنة كاملة في هذا الشقاء عندي يساوي كبعرة ورميتها مقابل حق زوجي العظيم. ها؟ زوجي يعني حقه عظيم جدا، هذا الذي أنا قدمته لزوجي مثل كأني قدمت بعرة وسخة أكرمكم الله ورقيت ما في، يعني يستحق أكثر وأكثر. كما قال هنا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعل على رأس الحول، بعد السنة تقوم وترمي. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن ما لهذه المرأة التي تريد أن تضع الكحل على ابنتها يعني ما كنا النساء يفعلنه قديما ولا شيء، يعني اصبري على ذلك مقابل ما كان يحصل قديما. كيف كان الصحابة يشكو النبي عليه السلام أذى المشركين فيقول لهم كان قبلكم يؤتى بالمنشار ويمشط فيصبر ما دون لحم هذا فيصبر، وانتم اصبروا وإن كان في أذى اصبر مقابل هذا العناء اللي في الجاهلية. فثم تراجع بعد ما شاءت من طيب، بعدها يسمح لها أن تمس الطيب أو غيره. ما يؤخذ من هذا الحديث وجوب الإحداد 4 أشهر و10 كما ذكرنا على المتوفى عنها زوجها، وأن تجتنب كل زينة من لباس وطيب وحلي وكحل وغيرها، وأن تجتنب الكحل الذي يكون للزينة، أما إذا كان للتداوي فلا بأس به، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أما زوجها رخص لها أن تكتحل، قال اجعليه بالليل وامحيه بالنهار، يعني إذا احتاجت. طبعا هنا لما قال هذه لا يعني لألا تكون سلما إلى فتح باب الزينة للحاد، هذا الذي أراده. لكن إن كان يقتضي حالها أن تتعالج وما في إلا الكحل تستخدم بالليل دون إيه النهار رخصة لها، وهذا يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها، خففت آثار الجاهلية وأثقالها ورفعت من شأن المرأة بدل السنة 4 أشهر و10، وسمح لها بأن تختلط وأن تبقى في بيتها وأنها تكون معززة مكرمة، لكن دون أن لم يسمح لها من مات زوجها عنها لم يسمح لها أن تتزين وأن تمس الطيب. لا يعني ذلك أنها لا تغتسل، لا يعني ذلك أنها إذا أصابها شيء من حيض ألا تضع شيء من الطيب يذهب نتن الحيض، وربما تعمل شيء في البيت تصاب بأوساخ، نعم تغتسل وتتطيب بشيء يذهب هذا الوسخ، لا بأس بذلك. لكن أن ندخل عليها ونراها متزينة كأنها تنتظر خاطب أو متزينة كأنها تنتظر زوجها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز احتراما لهذا الزوج وفاء له، أيضا استجابة لأمر الله عز وجل. واحدة تقول والله أنا زوجي كان معذبني وكذا وكذا وكذا، حتى ولو أمرك الله عز وجل ما عليك إلا أن تستجيبي، هذا عظيم حق الله أن تستجيبي لما أمر الله عز وجل. طيب نكتفي بذلك، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لو اليوم بنقطة الرحم وجلسة توقع عملنا يعني عملية أو فيش عندها رحم أو
من الإشياء
يعني
مثلا
في
نسبة قلنا من الحكم سواء كان عنده ما عندهاش، المهم تستجيب لأمر الله. وقلنا من إذا ما في رحم ولا ما في شيء أو في مشاكل أو هي عقيم مثلا، قلنا من الحكم الأخرى بيان عظم حق الزوج على الزوج.